أحسن الله إليكم، كيف نوفق بين حديث لا يتمنين أحدكم لقاء العدو وحديث من لم يحدث نفسه بالغزو؟
بارك الله فيك. ليس بينهما تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد أن قال لا يتمنين أحدكم لقاء العدو؟ كمل الحديث. وإذا فإذا لقيتموهم فاثبتوا. هذا يحل الإشكال، أنتم لا تتمنوا القتال لا مع الكفار ولا مع غيرهم، يعني ما نتمنى القتال. فرق بين تمني الشهادة وبين تمني إيش؟ القتال. فهو نهانا أن نتمنى القتال، يعني الحمد لله المسلم ما دام في عافية فلا يطلب القتال. وإذا لقيتمهم فاثبتوا، أثبتوا على الحق. أما حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فهو متعلق بالجهاد الصحيح بضوابطه الشرعية، ولا يلزم منه أنك تتمنى القتال، لكن تعزم بقلبك وقالبك أنه متى ما وجدت شروطه وضوابطه فإنك ماذا؟ فإنك تنخرط فيه. هذا المقصود. كذلك حديث يعني لا يتمنى أحدكم الموت فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وكذلك دعاء عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. طيب عمر قتل استشهد بدون قتال، فإذا ليس المقصود أنك تتمنى الموت، والله نتمنى الشهادة في سبيل الله، ويعني لكن المقصود أن الجهاد يا إخوتاه، وإن شاء الله تعالى لعلنا نوفق لدورة نشرح فيها مسائل الجهاد، وقد شرحت في الكويت إذا أردتم ترجعوا إلى الموقع شرحت كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، كما أنني الآن أشرح في المسجد النبوي في هذه الأيام كتاب الجهاد من كتاب منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان، وهو شرح بلوغ المرام فيه فوائد جمة جميلة. فرق بين الجهاد الذي له ضوابط يعرفه العلماء ويدعو إليها، والتي لا يكون إلا لعلي ألخص الضوابط الآن في عجالة في دقيقتين سأذكر إن شاء الله ضوابط وشروط الجهاد باختصار في 3 دقائق أو دقيقتين. المتأمل للسيرة النبوية يستخلص الضوابط والشروط الآتية: أولا الإخلاص لله وحده، أن يكون المقصود بالجهاد إعلاء كلمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الثاني أن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تتوافر الدواعي التي تكون على منهج النبي فلا جهاد، وإلا فالجهاد باق إلى قيام الساعة. وإذا استكملنا الشروط والضوابط تتضح لكم كيف يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث أن يكون بإذن الإمام ولي الأمر. مكث الصحابة على ما مر بهم من مضايقات وأذى، وقتل منهم من قتل كسمية وياسر والدي عمار رضي الله عنهم أجمعين، وكان النبي يمر صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون حتى قتل سمية وياسر، وما زاد على أن قال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما لم يعلن الجهاد؟ لما لم يذهب واحد من الصحابة ويقتل أبا جهل أو يقتل عتبة وشيبة بني ربيعة، لأنهم لا يمكن أن يفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمرهم آنذاك. هذه مآسي أم ليست مآسي؟ الآن بعض أدعياء الجهاد الآن نقول نحن نرى المسلمين يقتلون في العراق وفي سوريا وفي كل مكان. نعم والله، والله تدمى قلوبنا، والله إذا تذكرنا ذلك إننا نقوم فزعين من نومنا ونحزن ونبكي. لكن ما لم توجد تلك الضوابط والشروط فلا يجوز لنا أن نفتات على ولي الأمر أو أن نخرج عن أمره في هذا الباب، لأنه الذي يعرف المصالح المترتبة على الجهاد أو عدمها أو عدمها. إذن أنا أسأل سؤال آخر، الصحابة ليسوا قادرين على اغتيال أبي جهل؟ بلى، يمكن ضربة سيف تقطع رأسه أو أي واحد من صناديد قريش. طيب لما لم يفعلوا ذلك؟ أليست قريش قتلت سمية وياسر؟ ألم تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجه من بلده؟ ألم يلقوا سل الجزور على رأسه؟ ألم يسموه مذمما ويسمونه شاعرا وكاهنا ويعلمه بشر؟ ألم يخرج المسلمين من بلادهم؟ طيب ألم يعذبوا بعض المسلمين؟ ألم يجبروا على عمار على أن يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق؟ هذه مآسي أم ليست مآسي؟ سمية تقتل بأن يطعنها عدو الله أبو جهل في موضع العفة منها حتى ماتت، مأساها ليست مأساة؟ والله أعظم من مآسي هذا الزمان، لا سيما الذي تعرضوا لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن ما أذن بالجهاد حتى تغير الحال وقويت شوكة المسلمين. وهذا ينقلنا إلى الشرط الرابع بعد إذن الإمام، وهو وجود ماذا؟ الشوكة والمنع والقوة. فإذا كان المسلمين في ضعف، فإذا كان المسلمون في ضعف فلا جهاد. ولذلك قرر علماء المسلمين استنادا إلى القرآن الكريم أنهم إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين فلا جهاد، وإذا كانوا أقل فحي على الجهاد، بدليل قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الشرط الرابع وجود ماذا؟ القوة والشوكة والمنع. الخامس أن لا يكون بين من يقاتلون وبين المسلمين عهد، فإذا كان بينهم عهد فلا جهاد. يقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله تعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول صلى الله عليه وسلم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولذلك لما جاء حذيفة رضي الله عنه ووالده مسلمين واعتقلهما أهل مكة ثم أطلقوهما مقابل أن لا يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وإنما يذهبان إلى المدينة، فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ عليه عهد قال اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى شخص واحد، مو شخصين، لأن عددهم 310 والمشركون كانوا 1000، لكنه جعلهم يذهبان وفاء بماذا؟ بالعهد. السادس أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإن غلب على الظن خلاف ذلك فلا جهاد. انظر إلى معركة مؤتة، كيف أن خالد رضي الله عنه انسحب بالجيش لما خشي على استئصال شأفة المجاهدين. قتل القواد الثلاثة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ومن وعبد الله بن رواحة، ثم انسحب سيف الله بالجيش. هل هو خور أو جبن؟ لا والله، بل هم الشجعان، بل هم الكرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الناس فرار، قال بل هم الإيش؟ الكرار. وسمى تصرف خالد فتحا، الرسول سماه إيش؟ فتح، حيث أنقذ المسلمين، حيث كان عدد الروم 100,000 وعدد المسلمين 3,000. إذن أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. أما أن نقحم بهم في أمور لا قبل لهم بها، لا عددا ولا عدة، فهذا محرم. الأمر السابع أن يكون تحت راية، راية التوحيد، أن يكون تحت راية التوحيد، فلا نقاتل تحت رايات متفرقة، لأن هذه من علامات الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفرقت الرايات فلن يكون هناك نصر. فلا بد من راية التوحيد التي ينضوون تحتها. الأمر الثامن إذن الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال حي والده؟ قال لا. قال نعم. قال فيهما فجاهد. وفي رواية قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما قال تركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الآن مفتو داعش ومفتو القاعدة يفتون بجواز عصيان الوالدين وعصيان ولي الأمر والخروج بدون قيد ولا شرط، لأنهم جهال لا يعرفون الأحكام الشرعية ولم يدرسوا على أحد، فأهلكوا عددا من أبنائنا في مواطن الفتنة والقتال الذي سموه جهادا وهو إفساد لا غير. وهناك ضوابط أخرى، لعل الله أن ييسر شرحها في لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.